بسم الله الرحمن الرحيم. دورة سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، العلمية الصيفية 15 لعام 1436 من الهجرة النبوية، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرى بالعاصمة الرياض. آداب المشي إلى الصلاة لمعالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأهنئ نفسي وأهنئكم أيها الإخوة في هذه الدورة العلمية المسمات دورة سماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، العلمية الصيفية 15، والتي بدأت في هذا اليوم الخميس الموافق 18 من شهر شعبان من هذا العام 1436. ودرسنا في هذا اليوم ودرسنا في هذه الليلة ولمدة 5 ليال متواليات إن شاء الله تعالى بعنوان آداب المشي إلى الصلاة. ومن أراد أن يسجل بجواله بجهازه فأنتم في حل من أمركم، هذا الشيء يرجع إليكم، من أراد أن يسجل فلا غبار عليه، لأن هذا من نشر العلم، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الكتاب أيها الإخوة كما وزع عليكم بعنوان آداب المشي إلى الصلاة، أما مؤلفه فهو الإمام العلامة المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود عام 1115، المتوفى عام 1206 من الهجرة النبوية. هذا الكتاب هو عبارة عن ملخص من كتاب الإقناع، وكتاب الإقناع كتاب آداب المشي إلى الصلاة هو ملخص ومختصر من كتاب الإقناع. كتاب الإقناع شرح في 15 مجلد بعنوان كشاف القناع عن متن الإقناع كما شاهدون، وهذا الكتاب قام بتحقيقه وتخريج وتوثيق الحديث لجنة متخصصة في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، يعني قام بتحقيق الكتاب الأصلي لآداب المشي إلى الصلاة هو بعنوان متن مختصر من متن الإقناع. متن الإقناع شرع بكتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى عام 1051 رحمه الله تعالى، تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، ويقع في 15 مجلد. فهذا الشرح هو من أكثر الشروح لكتاب آداب المشي إلى الصلاة. كذلك من الكتب التي شرحت آداب المشي إلى الصلاة كتاب شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات، الصلاة بما فيها الجنائز التي هي درسنا في هذه الدورة، الزكاة، الصيام، من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله المتوفى عام 1389 من الهجرة النبوية، مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عهده رحمه الله، جمعه ورتبه وعلق عليه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله المتوفى عام 1421. هذا هو الكتاب الذي أدلكم، فهو شرح لآداب المشي الصلاة أخذ من تقريرات سماحة مفتي عام المملكة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. كذلك من الشروح التي شرح فيها هذا الكتاب وهو من أوسع وأوفى الشروح كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرحه سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان، قرأه وقدم له الدكتور خالد بن علي مشيقح أستاذ الفقه المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم سابقا، وللآن الجامعة اسم جامعة القصيم، والدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى أستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم سابقا وجامعة القصيم حاليا. هذا الكتاب المجلد كما أسلفت شرح آداب المشي للصلاة، ويقع في مجلد واحد وعدد صفحات هذا الكتاب 500 صفحة، 500 صفحة في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. الكتاب الآخر شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة بما في ذلك صلاة الجنازة التي هي درسنا في هذه الدورة العلمية المكثفة 15، والزكاة والصيام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر. وهذا الشرح يقع في 230 صفحة. الشرح الأخير وهو عبارة عن حاشية مختصرة، حاشية كتاب أحكام الصلاة والزكاة والصيام المعروف بآداب المشي إلى الصلاة، تأليف الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، جمع الحاشية وعلقها الراجي عفو ربه محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل. هذه هي الشروح التي عثرت عليها لهذا الكتاب المهم، كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وقبل أن أبدأ، أولا أيها الإخوة، في هذه الدورة العلمية المكثفة 15 أذكر نفسي ثم أذكر إخواني المشاهدين والمشاهدات والحاضرين والحاضرات والمتابعين عبر وسائل الاتصال المعروفة المعاصرة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وتصفية النية من شوائب الشرك والبدع والخرافات، استحضار الإخلاص لله، تتعلم لأجل الله، تتقرب إلى الله بهذا العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلنا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأستحضروا أيها الإخوة والأخوات النية الصالحة، الإخلاص في طلبكم للعلم، لا تريدون بذلك جزاء ولا شكورا ولا أمور مادية، وإنما تريدون وجه الله والدار الآخرة. المسألة الثانية: أن يكون علمنا وعبادتنا على منهج الكتاب والسنة، لأن كل عمل وكل قول ما لم يكن خالصا لله صوابا على الكتاب والسنة على مذهب أهل السنة والجماعة فهو باطل، ومن أشرك مع الله سواه فإن عمله محبط، لأن ربنا جل وعلا يقول: لئن أشركت ليحبطن عمله. فأستحضروا هذين الشرطين الأساسيين في تعلمكم وفي عباداتكم وفي أقوالكم وفي دعوتكم وفي حرصكم على طلب العلم: الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول تعالى: ألا لله الدين الخالص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ويقول تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة والأخوات في الإخلاص لله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم والمسلمين والمسلمات الإخلاص في القول والعمل، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلمة ننطق بها من حياتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نبدأ الدرس أيها الإخوة. باب الجنائز، وهذا باب من أبواب آداب المشي للصلاة، لأن كتاب آداب المشي للصلاة يتعلق بالصلاة أولا، ثم من آخر باب من أبواب الصلاة الجنائز. الجنائز محلها أن تكون في بعد المواريث أو قبل المواريث وفي مع باب الوصايا، لكن المؤلف قدمه لأن أهم شيء يتعلق بالميت هي الصلاة على الميت، ثم تأتي الأحكام الأخرى المتعلقة بالميت. يقول: باب الجنائز. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي، وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. وتحرم التميمة، وهي عوذة أو قرزة تعلق، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه، ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، إلى آخره. الجنازة بفتح الجيم، وبعضهم يكسرها بفتح الجيم، جمع جنازة أو جنازة بالكسر والفتح، لغة اسم للميت أو النعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا يقال جنازة بل يقال سرير. والجنازة من جنز بمعنى سترة، لأن الميت سيستر في قبره. ويجوز التداوي اتفاقا، يعني إذا مرضت فأنت مخير أن تتداوى، يعني تعالج، أو لا تتداوى، لكن التداوي مباح، إن شئت فعالج وإن شئت فدع. وبعض العلماء يرى وجوبه إذا كان مضمون أو مأمول الاستجابة للشفاء بإذن الله، ومنهم من قال يكره، ولكن الصحيح أن التداوي جائز مباح ومخير المريض بين أن يعالج أو أن لا يعالج. ولذا قال: يجوز التداوي اتفاقا، يعني اتفاقا بين العلماء. والدليل على مشروعية التداوي قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التداوي والعلاج التوكل، ولا ينافي التوكل. ما معنى التوكل؟ التوكل نوع من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله دون من سواه. ما تعريف التوكل؟ هو اعتماد القلب على الله. اعتماد القلب على من؟ اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. التداوي من الأسباب، عدم الدخول في البلد التي فيها الطاعون من الأسباب، عدم الخروج من البلد التي فيها الطاعون من الأسباب. إذن فعل الأسباب من أسباب العلاج، من أسباب الشفاء، من مقتضيات التوكل. اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضر مع الثقة بمن؟ بالله، وفعل الأسباب. ففعل الأسباب في هذا المقام التي تشفي بإذن الله من علاج ونحوه فإنها مطلوبة شرعا ولا بأس بذلك. يقول: ولا ينافي التوكل. إذن إذا عالجت لا نقول إن توكلك ضعيف أو إني غير متوكل، لا، أنا متوكل على الله لكنني أفعل الأسباب. والله والرسول قال تداووا، والرسول رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، وأقر أبا سعيد الخدري لما قرأ على الملذوق بسورة الفاتحة قال: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. طيب، يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. ويكره الكي، يعني الكي بالنار مكروه، لكن إذا غلب على الظن شفاء هذا المريض باستخدام الكي بالنار فلا حرج. ولذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار. هذا الدليل. وما أحب أن أكتوي، رواه البخاري ومسلم. وذلك أن في الاكتواء تألما بعذاب النار، ولأن الكي يبقى له أثر مستمر غالبا في الجسم. إذن الكي لا بأس به، لكن الكي آخر الدواء الكي. إن استطعت أن تعالج بعلاجات أخرى غير الكي فهو أولى، لكن إن اضطررت إلى الكي فلا حرج. وتلاحظون أيها الإخوة أن شرحي سيكون موجز، لأن المنهج طويل والأيام خمسة، والساعات تقريبا 6 ساعات وربع أو 6 ساعات ونص، يعني الدورة كلها 6 ساعات ونص، يعني إذا جمعنا 5 ليالي كل ليلة 1 ساعة وربع. طيب، ويكره الكي وتستحب الحمية، يعني الحمية ترك المطاعم والمشارب التي تضر أو تزيد من المرض أو تؤخر البرء، لأن بعض الأطباء سواء من المعاصرين أو من القدامى في بعض الحالات يمنعون المريض من بعض المأكولات والمشروبات، فعلى المريض أن يتجنب هذه الأشياء التي تؤخر برء مرضه أو تزيد من مرضه، فتكون بذلك قد تجنبت ما يسبب لك استمرار المرض أو زيادة المرض. وتستحب الحمية، ويحرم يعني التداوي بمحرم، يعني إذا كان الدواء مشتمل على كحول مسكرة فالرسول حرم كل مسكر ومفتر، والله جل وعلا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالله أمرنا باجتناب الخمر. لكن متى يجوز شرب الخمر؟ في حالة واحدة، إذا غص وليس عنده ماء وخشي الهلاك وليس عنده إلا خمر، فأراد أن يدفع غصته يعني بقليل من الخمر، فهذا جائز للضرورة. ودليل ذلك قوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطررت إلى هذا فإن الضرورة تقدر بقدرها. ويكره الكي وتستحب الحمى، ويحرم بمحرم أكلا وشربا، إذن لا يجوز أن تأكل طعاما أو شرابا محرما ولو للعلاج، إذا كان الدواء مشتمل على نجاسة أو على خبيث أو على مركبات من مركبات المخدرات والمسكرات فلا يجوز. ولا يجوز أن نعالج بالموسيقى كما يقول بعض المعاصرين، أو بملهات أو بآلة زمر أو طرب، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. لا يجوز أن يباع ويشترى وتشترى هذه المحرمات، ولا يجوز أن نعالج بهذه المحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإذا المحرم لا يجوز استعماله إلا لما سبق. وتحرم التميمة، ما هي التميمة؟ يقول عنها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. التميمة هي عوذة أو خرز تعلق في غالبا في أعناق الأطفال قديما، وهذا حرام ولا يجوز، لأن غالبا تشتمل على أمور سحرية أو أمور تعوذات بغير الله أو تعلق بشياطين الجن أو بشياطين الإنس أو ببعض الأولياء أو ببعض الصالحين، فكل هذا محرم لا يجوز. لا يجوز أن نعلق التمائم لا على الحيوانات ولا على المركوبات ولا على الأعناق، وما يفعله بعض الإخوة من الأعاجم وغيرهم من تعليق قطعة سوداء على السيارات هذا حرام لا يجوز، وتعلق بغير الله. دققوا النظر في بعض تريلات سيارة كبيرة، تجدون قطعة من القماش أسود خلف السيارة غالبا أو في أحد الجوانب الخلفية، هذه القطعة السوداء تدرون لماذا وضعها ذلك السائق؟ اعتقادا أنها تقيه من الأخطار والحوادث أو الصدم، هذا لا يجوز، تعلق بغير الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، والسيارة منزل وإن كانت منزل مؤقت، كما أن نوح لما نزل في السفينة ماذا قال؟ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وهي سفينة لن يستمر نوح في السفينة سينتقل عنها، كذلك إذا نزلت في بيت في سيارة في طيارة في قطار في سفينة ماذا تقول؟ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وتقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. فتعوذوا وعوذوا أنفسكم وعوذوا من تحت ولايتكم عند ركوبكم عند نزولكم عند سكناكم أن تقولوا هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويسن الإكثار من ذكر الموت. لماذا؟ لنستعد بالعمل الصالح بالتوبة بكتابة الوصية. لا ينبغي لمؤمن أن يبقى ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأنك لا تدري أخي المسلم أختي المسلمة متى تواتينا المنية، ربما يموت الصحيح ويعمر المريض، فلا المرض يقرب الأجل ولا الصحة تبعد الموت، فلا بد إذا من الاستعداد للموت قبل نزوله. ولذا ذكر الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في باب الاعتكاف، قالوا: من أسباب شرح الصدر التوكل على الله والاعتماد. ثم قال: روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قلنا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا تستعد للموت قبل نزوله لأنك لا تدري. ولذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك. إذا اغترب خمسا قبل خمس. إذا لابد أن تكون دائما يا أخي المسلم يا أختي المسلمة أن نكون دائما على أهبة الاستعداد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ هو الموت، لأنه يهدم العمل ويبقي العمل ويعني يقطع العمل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم حقق لنا جميعا هذه الثلاث. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. بماذا نستعد للموت؟ بالأكفان؟ بحفر القبر؟ لا، ما تدري متى تموت، لكن نستعد بالأعمال الصالحة بالتوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. فإذا عليك أخي المسلم أختي المسلمة أن نكون دائما وأبدا على هبة الرحيل إلى الدار الآخرة، وأن نتزود من الدار الفانية للدار الباقية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويسن الإكثار من ذكر الموت وهو مفارقة الحياة، والاستعداد للموت بالعمل الصالح والتوبة والإناب وكتابة الوصية، وعيادة المريض. يسن عيادة المريض، قال عيادة ما قال زيارة، لأن العيادة تتكرر، والعيادة غالبا أن مدتها تقل، أما زيارة الصحيح فهي قد تكون نادرة ولا تتكرر غالبا. فلذا الرسول قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية: حق المسلم على المسلم ست. قال: وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فإذا لابد أن نحاول قدر المستطاع أن نعود المريض، سواء كنا نعرفه أو لا نعرفه. والملاحظ في كثير من بلاد المسلمين أن كثيرا من الناس يعودون مرضاهم من أقربائهم أو من معارفهم أو من جيرانهم أو من أصدقائهم، لكن لا يعرجون على إخوانهم المرضى من المسلمين والمسلمات. هذا خطأ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من منكم تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من منكم تصدق بصدق؟ قال أبو بكر أنا. قال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر. قال: ما اجتمعنا في حق امرئ مسلم إلا دخل الجنة. فلنتنافس أيها الإخوة والأخوات بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة أن نعود مرضانا. ولذا في الحديث يقول: سلم على من تعرف ومن لا تعرف، وإذا دخلت على المريض فسلم عليه ونفس له في أجله، يعني قل ما شاء الله صحيح وطيب على وجهك علامات إن شاء الله الصحة والعافية، وما قدامك إلا إن شاء الله السلامة والعافية، وقريبا إن شاء الله تخرج من المستشفى إذا كان في المستشفى. تضع يدك مثلا على جبهته تقول: لا بأس طهور إن شاء الله، وإن قرأت عليه فحسن، بسم الله أرقيك من كل داء يذيك ومن عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك، أسأل الله تكررها سبعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك، بسم الله أرقيك إلى آخر، يعني تقرأ عليه الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري لما قرأ على سيد الحي الملذوق وقام كأنما نشط من قال: وما يدرك أنها رقية. فمن الرقية الفاتحة، قراءة المعوذتين والإخلاص، قراءة آية الكرسي وآيتي آمن الرسول، وما يتيسر من قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. لكن في العسل قال: فيه شفاء للناس، فالعسل دواء للناس المسلم والكافر الصالح والطالع، لكن القرآن شفاء لمن آمن بالقرآن. طيب، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ويجوز والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله. يعني إذا سئل كيف حالك تقول: أنا بخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله يقول: وبشر الصابرين، ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إذن أنت تصبر وتحتسب، لأنك إذا صبرت وتصبرت فالرسول يقول: ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأنت إذا كنت من الصابرين فابشر بقوله تعالى: وبشر الصابرين، وبشر وأبشر بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، يعني إذا قيل كيف حالك الحمد لله أنا بخير، لأن المرض إذا مرضت أخي المسلم فانسب أيام المرض ساعات المرض إلى سنين الصحة والعافية، كم تجد النسبة؟ قليلة جدا، يعني تجد بعض الناس يبلغ 60 سنة ما مرض إلا شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر بقليل، لكن أيام الصحة أكثر غالبا ولا لا؟ فإذا نحمد الله على الصحة ونحمد الله على المرض، لأن المرض إذا صبرت عليه فإنه يطهرك بإذن الله من الذنوب ومن الآثام. ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، لأنك إن صبرت بالأجر ظفرت، وإن تجزعت فالمرض أصابك والأجر فاتك، فلا بد أن تحافظ على هذه الأجور وأن تحافظ على هذه الحسنات لئلا تزول. والشكوى إلى الله لا تنافي التوكل، بل هي مطلوبة، والدليل أن يعقوب ماذا قال؟ إنما أشكو أمري إلى من؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. فإذا الإنسان يشكو إلى الله ليس هذا التشكي، لكن تقول للمخلوق: أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا مريض، أنا وجعان، طيب وماذا يفيد؟ الآدم مثلك لا يملك لك صرفا ولا عدلا ولا شفاء، وإنما الشفاء بيد من؟ بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسأل الله أن يشفينا وأن يشفيكم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وجميع مرضى المسلمات. يقول: والشكوى إلى الله لا تنافي بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يعني يظن الإنسان بربه خيرا، ويظن إن شاء الله أن الله سيشفيه ويعافيه وسيخرجه من هذا المرض وسيصحح جسده وسيثيبه على صبره واحتسابه. نعم. ولا يتمنى الموت لضر نزل به، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ويدعو العائد للمريض بالشفاء، يعني إذا عدت المريض فأولا إذا دخلت فسلم، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم عليه وعلى من معه من المرضى والأصحاء، ثم تدنو منه وتضع يدك على رأسه أو جبهته، تقول: لا بأس طهور إن شاء الله، يعني إنه لعل الله أن يطهره بهذا المرض من أدران الذنوب والآثام. ويدعو العائد للمريض، يقول: اللهم اشفه، اللهم عافه، وتدعو له بما سبق بالشفاء. فإذا نزل به، ما الذي نزل به؟ الموت. فماذا تقول؟ استحب أن يلقن إيش؟ لا إله إلا الله. تلقنه تقول: لا إله إلا الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله تقول وهو يسمع، تذكره بالله. وإن قلت قل لا إله يا فلان، قل لا إله إلا الله فخير، لكن لا إن قال لا إله إلا الله ثم سكت ولم يتكلم فلا تعد عليه، لأنه تعرف أنه في نزعات الموت وفي سكرات الموت شديدة، فربما والعياذ بالله تأخذ العزة بالإثم فيقول لا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قل: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وإن قال محمد رسول الله فهو أفضل أكمل. فالمقصود أن نلقن من حضره الموت لا إله إلا الله. ويوجه إلى أي جهة؟ إلى القبلة، لأن القبلة، أن القبلة أو التوجه إلى المسجد الحرام قبلتنا أحياء وأمواتا، ولذا إذا أردنا أن نصلي وين نتوجه؟ إلى القبلة. وإذا أضجعنا ميتنا في لحده إلى أين يوجه؟ إلى القبلة. فإذا الصلاة هي القبلة، والميت يجضع على جنبه الأيمن كما سيأتي ويوجه إلى القبلة. إذا القبلة هي قبلتنا أحياء وأمواتا. ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة. فإذا مات وتيقن أنه مات نغمض عينيه لئلا تبقى مفتوحة فيكون المنظر مشوه، ونضع عصابة على رأسه مع أسفل حنكه حيث نغلق الفم، ونحرك اليدين ونحرك الرجلين والفخذين حيث نلينها على الغاسل بعدين لئلا يعني تتجمد ويصعب بعد ذلك ثنيها. فنلين اليدين، نضم اليدين إلى العضد ثم نعيد العضد إلى الصدر ونعيده، الفخذ إلى البطن، الساق إلى الفخذ، يعني نعمل له حركات بحيث نلين هذه الأجزاء من الجسم على المغسل. وكما قلت لكم نشد عليه بعصابة من رأسه مع سنحنكة بحيث أن نغلق فمه، لأنه منظره يكون يعني لأن الميت إذا في سكرات الموت وين يذهب بصره؟ إلى أعلى، يعني ينظر إلى روحه أين يذهب بها. فنسد يعني نغمض عينيه ونشد لحييه ونلين مفاصله. فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن. لماذا؟ لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، كما ورد في الحديث الصحيح: لا تقولوا إلا خيفة، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالملائكة من كرم الله على العبد المسلم أن من حضره ودعا له فالملائكة تقول آمين، ومن أمنت له الملائكة فجدير أن يجاب دعاؤه ودعاؤهم. فعلينا ألا نقول عند الميت شيء من المحرمات، كما يأتي الرسول لعن الحالقة والصالقة والشاقة، وحرم لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية. ولا يقول عنده يعني عند ولا يقول أهله والحاضرون عند الميت إلا الكلام الحسن، يقول لا إله إلا الله، يوصي بعضهم بعض بالصبر، اصبروا واحتسبوا، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. ويسجى بثوب، لأن الرسول لما مات سجي بثوب حبرة، ببرد حبرة، يعني بقطعة من القماش يغطى به جميع جسده، وتخلع ملابسه برفق. والذي يلقنه أقرب الناس إليه، ولا أصلح الناس، ولا أعلم الناس، ويكون التلقين برفق، ويكون فسخ خلع ثيابه بعد تيقننا من موته برفق، ما يكون بعنف. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. ويسجى بثوب، يعني أنه يستر ولا مانع من إزالة الأكفان لتقبيله أو للسلام عليه ولو بعد تكفينه وبعد تغسيله كما سيأتي، ويسارع في قضاء دين، يعني بعد ما يموت نسارع في قضاء دين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. يعني نبدأ بقضاء دينه وكذلك بصيام إذا كان عليه صيام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء صام عنه فرد أو أفراد تقاسم الأيام فيما بينهم، فإن كانت كفارة مما يشترط فيها التتابع فيصومون الصيام متتابعا فيما يتوازعونه فيما بينهم. ولا مانع مثل لو فرضنا أن أباك توفي عليه 6 أيام فرط فيها ولم يقضيها مع تمكنه من القضاء، أما إذا استمر به المرض بعد أن أفطر شيئا من رمضان ولم يتمكن من القضاء فهذا لا يقضى، لكن تمكن من القضاء وتساهل، أبوك أمك أخوك أختك بنتك ابنك. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولو في يوم واحد، افرض أن أباك عليه 6 أيام وله 3 أبناء وثلاث بنات فاتفقوا أن يصوموا يوما واحدا عن أبيهم 6 أيام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لما سمعنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب ولو صام عنه غير وليه من غير أقاربه فلا حرج، لكن الأفضل الأقربون أولى بالمعروف. ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه، سواء الدين كان لله كالحج وتزكية أموال التي وجبت وتساءل في إخراجها، أو عليه مثلا كفارة قتل ولا كفارة نذر ولا كفارة أي كفارة من الكفارات. طيب وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، نحاول أن نبرئ ذمته ونكمل وننفذ وصاياه بقدر المستطاع، إذا أوصى مثلا بثلث ماله أو بربع ماله في وجوه الخير فنسارع إلى تصفية الأموال وإخراج الوصية وإخراج الكفارات المالية، ثم بعد ذلك نقسم الباقي على الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه، يعني الأفضل إذا بس بشرط أن نتيقن أنه مات، لأنه يعني ممكن فيه تصير مثلا جلطة أو مثلا إغماء فلا نتسرع إلى الحكم عليه بالموت حتى نتيقن بتقرير طبي أو بإخبار العارفين الفاهمين الذين يعرفون علامات الموت. وفي علامات أنه يعني الصدغ ينخفض، اليد ترتخي، الفم ينفتح، العيون ترتفع إلى السماء غالبا تنظر إلى الروح أين يذهب بها، ويبرد الجسم، في علامات كثيرة معروفة عند أصحاب الاختصاص تدل على أن هذا الشخص مات. طيب ويسن الإسراع إلى تجهيزه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله، رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على عروة ابن سعيد الأنصاري وأبيه وهما مجهولان، فهذا الحديث ضعيف، لكن الإسراع في التجهيز مطلوب شرعا. وغسله ويكره النعي وهو النداء بموته، يعني إذا مات الميت كوننا نعلن في الجرائد أنه سيصلى عليه في المسجد الفلاني وسيقبر في المقبرة الفلانية لا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاون على البر والتقوى، الإخبار عن موت فلان ليصلى عليه أو ليحضر دفنه، لأنكم تعلمون بأن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قيل مثل الجبلين العظيمين، وورد في بعض الأحاديث بأن القيراط الواحد مثل جبل أحد، يعني من الأجر والثواب، فلا نحرم أنفسنا أن نحرص على الصلاة على الأموات. يقول صلى الله عليه نعم ويكره النعي وهو النداء، يعني كون التعزية بالجرائد والإعلان عن الأشياء دي لا، يعني هذا من النعي، أو الاجتماع لاستقبال المعزين مع تقديم الذبائح والولائم من أهل الميت، يطبخون وهم مصابون ويطبخون وينفخون لهؤلاء المعزين لا، لكن بعض العلماء يبيح أن يجتمعوا لمدة 2 أو 3 بدون سرف وتبذير، ويقدم لأهل الميت الطعام ويأتي الناس ليعزوهم في بيتهم، والتعزية تكون في البيت في المسجد في الطريق عبر الهاتف أو بالحضور، ولا مانع من السفر لأجل التعزية، خصوصا إذا كان المتوفى من أقاربك أو من جيرانك أو من له حق عليك، فلا حرج في ذلك. لكن الزيارة لأجل زيارة القبور، السفر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. حتى قبر الرسول لا يجوز أن نذهب بنية زيارة القبر، وإنما نذهب بنية زيارة المسجد النبوي. فإذا وصلنا إلى المدينة نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر، وقتل الصحابة وموت الصحابة في البقيع، وشهادة أحد، لكن ما نسافر لقتل بدر، لأن تقريبا 200 كيلو على المدينة، ناخذ سفر لأجل نذهب نسلم على موتى بدر؟ نقول لا، بدون سفر نعم، أما بسفر فلا. وزيارة القبور، كنت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقالت أم عطية: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. فالنساء لا يجوز أن تزور القبور، لأن الرسول لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وغسله يعني الميت، والصلاة على الميت، وحمل الميت، وتكفين الميت، ودفن الميت موجها إلى القبلة فرض كفاية. وفرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم الجميع. هذا معنى فرض الكفاية، إذا قام به البعض أو من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإن أجمع الجميع على ترك هذه الأمور أثم الجميع. فلذا تغسيل الميت، الصلاة على الميت، حمل الميت، تكفين الميت، دفن الميت، فإن هذه كل السنة أن نوجهه إلى القبلة، يعني نضعه في اللحد، لأنه اللحد لنا والشق لغيرنا. ولا ندفنه في تابوت. في بعض الموتى إذا ماتوا خارج المملكة غالبا يحضرون إلى هنا بتابوت، هل ندفنه بالتابوت؟ نقول لا، نخرجه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم ندفنه في اللحد، نشق كذا، نحفر يعمق بحيث أنه يعني يستر الميت، ثم نضع حفرة داخل القبر من الجهة القبلية، ثم بعد ذلك نضع الميت على الجهة على الجانب على الجنب الأيمن، ونضع تحت رأسه حصاة أو قطعة من مثل الحصى أو من اللبن أو من زبرة مجموعة تراب تحت رأسه، ويوجه القبلة ويوضع خلفه شيء بحيث أنه لا يستلقي على ظهره ولا ينكب على وجهه، فيقدم إلى اللحد بحيث أنه لا يسقط لا على جنبه الأيمن ولا على جنب الأيسر، ويكون على جنب الأيمن موجه إلى وين؟ إلى القبلة. هي قبلتنا أحياء وأمواتا. وإذا وضعناه في القبر نقول بسم الله على ملة رسولك كما سيأتي. طيب، ويكره أخذ الأجرة على التغسيل الميت أو على الصلاة على الميت أو على حمله أو على تكفينه أو على حفل القبر أو على دفنه. ولكن لو أخذ أجرة لعدم وجود، يعني الآن القبور عندنا في السعودية مجانا، تتحملها البلدية على حساب بيت مال المسلمين، لكن هؤلاء العمال الذين يحفرون القبور بفلوس لكن على حساب الدولة، ففي بعض الدول تحفر القبور على حساب الأهل الميت، فالأولى أن يحفرها مجانا. لكن لو أخذ أجرة على الحفر أو على التغسيل والتكفين لا حرج في ذلك، لكن الأولى عدم ذلك، الأولى أن تقدم هذه الخدمات مجانا للمسلمين. ولا يدفن المسلم إلا في مقبرة المسلمين، ولا يدفن في مقبرة المسلمين إلا المسلمين فقط، ما يقبر كفار. الكافر إما أن يرسل إلى بلده أو أن يحفر له حفرة خارج البلد ويدفن لئلا يتأذى المسلمون بنتن رائحته، لكن المقبرة، لأن مقبرة المسلمين تخص المسلمين، والكافر يدفن في مقبرة تخص الكفار. طيب، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. وحمل الميت إلى غير بلده مكروه لغير حاجة، يعني الأولى أن يدفن إذا مات في بلد مسلمين يدفن في بلد المسلمين، لكن إذا تعذر دفنه ما هناك مقابر، مات في بلد كفار فينقل إلى أقرب بلد إسلامية أو إلى بلده. ويسن للغاسل، الآن نبدأ بكيفية تغسيل الميت، ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء إيش؟ بأعضاء الوضوء والميامن. شو معنى الميامن؟ يعني يبدأ بالشق الأيمن من الجسم قبل الشق الأيسر من الجسم، ويغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شاء على قدر التنظيف. المقصود أن يحرص على تنظيفه. وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه قد نفخت فيه الروح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فإذا إذا كان أكثر من 4 أشهر فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في المقبرة. إذا كان أقل من 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه ولا يكفن، يلف بخلقة ويحفر له أي حفرة في أي مكان خارج البلد ويدفن. لكنه ما يلزمنا نصلي عليه، ولا لماذا؟ لأنه ما هو بروح، ما في نسمة، مو بنسمة، مو بإنسان، قطعة لحم. واضح يا أخوان؟ إذا نفخت فيه الروح فإنه له أحكام الميت الكبير، وإذا لم تنفخ فيه الروح فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في المقبرة، يحفر له أي حفرة في المقبرة أو في غير المقبرة يدفن. ولذا وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. صححه الترمذي، ولفظه: والطفل يصلى عليه. ما يسمى طفل إلا إذا كان منفوخ فيه الروح. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو مرض أو حرق أو تمزق أو غير ذلك، ماذا نصنع به؟ ييمم بالتراب، ييممه الحي، يعني الميت الحي يضرب بيديه الأرض أو على غبار مثل تراب، ثم يمسح به وجه الميت ويمسح ظاهر كفيه، ويكفي عن تغسيله. إذا كان متمزق، محروق، متقطع، ما نستطيع أن ما عندنا ماء نغسله، أو مثلا مات رجل بين نساء ما عندهم رجل يغسله إلا إذا كانت زوجته تغسله، والزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، فعندئذ أو مثلا امرأة ماتت بين رجال ما عندنا امرأة تغسلها، نيممها. إذا مات رجل بين نساء ليس منهن زوجته ييمم، وإذا ماتت امرأة بين رجال ولو كانوا من أقرب الناس إليه، ولو كانوا من آبائها وأمهاتها ومنهم من آبائها وأجدادها، لا يغسل الرجل المرأة إلا من دون 7 سنين، إلا من دون 7 سنين. وإذا ولد ولفظ نعم، ومن تعذر غسله لعدم ماء، يعني ما عندنا ماء، أو تعذر بسبب من الأسباب السابقة ييمم. والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، يعني الواجب في الكفن أن يكون قطعة من القماش تستر جميع البدن، ما يخرج منه لا رأسه ولا أقدامه ولا شيء. لكن هناك أموات لا تغطى وجوههم ولا رؤوسهم وهم ذكور، من هم؟ المحرمون بحج أو عمره. لأن رجلا وقصته راحلته في يوم عرفة وكان واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، يعني في إزار، ولا تغطوا رأسه، في رواية: ولا تغطوا رأسه ووجهه. ولذا تلاحظون في المسجد الحرام إذا أردنا أن نصلي على بعض الموتى تلاحظون أن بعض الرجال مكشوف رؤوسهم، ولا لا؟ لأن ماتوا وهم محرمون، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما البقية فإنهم لا بد أن تغطى جميع أجزاء أجسادهم بما في ذلك وجوههم ورؤوسهم. والمرأة المحرمة يغطى جميع جسدها، ولكنهم لا يوضع شيء من الطيب في أكفانهم، ولا يلبسون بعد موتهم وهم محرمون مخيطا. يقول: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعا، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. لكن يوضع عدة لفائف للميتة وكذلك للميت، للميت والميتة. ويقوم الإمام إذا أردنا أن نصلي على الميت كيف نصلي؟ يقوم على صدر، على رأس رجل، عند صدر رجل ووسط امرأة، عند صدر الرجل نصلي، يصير هو الصدر، وفي بعض العلماء يقول عند رأسه، يعني يكون رأس الرجل عند صدر رجل أو رأس رجل ووسط امرأة، وسط المرأة يكون عند رأس الرجل أو عند صدر الرجل. وإذا كان عندنا عدة أموات نصف أولا إلى الإمام، أقرب إلى الإمام الرجال، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء ثم أطفال النساء، ويكون صدر الرجال أمام الإمام وهو يصلي أو الرأس الرجل، ووسط المرأة يكون أمام رأس الرجل أو صدر الرجل عشان نصلي كما ورد في السنة. ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر الرجل وسط امرأة، ويكبر أربع تكبيرات إذا أردنا نصلي على الميت. نكبر التكبيرة الأولى ثم ويرفع يديه مع كل التكبيرات استحبابا لا وجوبا، وبعد التكبيرة الأولى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اقرأ الفاتحة كلها، وإن قرأ سورة قصيرة أو آية أو آيتين لا حرج بعد الفاتحة، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة سواء في الفرائض أو في صلاة الأموات. ثم بعد ذلك نكبر التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثانية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نكبر الثالثة ونقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر الدعاء، واستقط يدعى لوالديه، اللهم اجعله فرطا وأجرا وشفيعا مشفعا وثقل به موازين، واجعله في كفالة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقوم فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، إن كانوا ذكورا يقول اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، وإن كانت امرأة ما يقال وارزقها زوجا خيرا من زوجها، ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر المرأة التكبيرة الرابعة، ويقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه، يعني يقف بعد الرابع. ورد بعض الروايات ولكنها ضعيفة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن السنة بعد التكبيرة الرابعة أنه لا يقرأ شيئا ولا يدعو شيئا، يقف قليلا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين فقط، ما يكبر في الجنازة عن يسار. ورفع اليدين في التكبيرات كما أسلفت سنة وليس بواجب، لو كبر ولم يحرك شيئا من جسمه أجزأته، لكن الأفضل والسنة أن نرفع أيدينا مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع. ولو فاتتك بعض التكبيرات فما أدركته فهو أول صلاتك، وما بعد سلام إمامك من صلاة الجنازة فهي آخر صلاتك، فإن خشيت أن ترفع الجنازة فتقول الله أكبر الله متتابعا، وإن تمكنت من تكميل التكبيرات كما هي ولم ترفع الجنازة فحسن. طيب، يقول ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابع ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع. روي ذلك عن عمر، يعني إذا صليت على الجنازة اصبر شوي إلين ترفع، مو على بعض الناس على طول نسلم التكبيرة الرابعة يهربون خارج المسجد أو لا، كما يقول المؤلف ويقف مكانه حتى ترفع. ترفع إيش؟ الجنازة أو الجنائز. وروي ذلك عن عمر، وإذا قيل روي غالبا أنها للتضعيف. ويستحب لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي على الجنازة إذا وضعت في المقبرة استعدادا لدفنها، أو إذا وضعت دفنت في القبر، ويصلى عليها إلى شهر كما ورد عن بعض العلماء. ولا بأس بالدفن ليلا أو نهارا إلا في 3 ساعات، يكره عند طلوع الشمس، ويكره عند غروب الشمس، ويكره عند قيامها للزوال. أما في غيرها بعد الفجر ندفن، بعد العصر ندفن ونصلي على موتانا، لكن لا نصلي على موتانا ولا ندفنهم عند طلوع بعد طلوع الشمس مباشرة، أو عند قرب غروب الشمس، أو عند قيامها للزوال حتى تزول. يقول فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه الذي وضحته لكم، وهو شرح كتاب آداب المشي الصلاة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، يقول رحمه الله ووفقه وحي يرزق وأستاذ في الجامعة الإسلامية، يقول في شرحه لآداب المشي الصلاة صفحة 169، وجاء في قراءة سورة بعد الفاتحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه طلحة بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق، رواه النسائي بإسناد صحيح. يعني كما قلت لكم لو صلى على الجنازة وقرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة قصيرة أو آية قصيرة فلا حرج في ذلك، فالأمر فيه سعة. ويسن الإسراع بها، يعني إذا صلينا عليها نسرع بها دون الخبب، يعني دون السرعة، والخبب هو الرمل الذي نفعله في الأشواط الثلاثة الأول عند طواف القدوم في الكعبة، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. ويكره جلوس من تبعها، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، يعني إذا تبعناها إلى المقبرة ما نجلس حتى توضع على الأرض للدفن أو توضع في القبر للدفن. ويكون التابع لها للجنازة متخشعا، مو مبتسما وضاحكا مستهترا، هذا قلب أقسى من الحجر. الميت قدامك ما تتأثر، ما تخشع، ما تتذكر الموت ونهايتك الأخروية وماذا قدمت لحياتك الأخروية وحياة البرزخ، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، إما أن يوسع للميت مد بصره أو أن يضيق عليها حتى تختلف أضلاعه من ضيق قبره والعياذ بالله. ويكون التابع للجنازة متخشعا متفكرا في مآله ونهايته وهو الموت. ويكره التبسم والضحك والقهقهة والتحدث في أمور البيع والشراء والدنيا، حتى في المقبرة يبيع ويشتري، هذا خطأ. هذه المقبرة هي أول القبر وأول منازل الآخرة، والميت يسمع قرع نعال المشيعين، وإذا انتهينا من دفنه ننتظر في الكلام هذا. ويستحب أن يدخله قبره من عند رجلي القبر إن كان أسهل، لأن القبر له رجل وله رأس فيدخل من قبله، ولكن الأفضل هو الأيسر. ويكره أن يسجى قبر رجل، يعني ما في داعي إذا أردنا أن ندخل الميت وهو رجل في قبر نضع قطعة من القماش كده، لا، لكن المرأة فإنه يوضع، يعني يمسك أربعة مع جوانب القبر أو اثنان ويضعون قطعة من القماش ثم تنزل حتى توارى باللبن والطين حيث أنه لا يراها الحاضرون. ويجوز أن يتولى دفن الميتة سواء محارمها أو غير محارمها، فالأمر فيها سعة، ولكن الأولى أن يتولى إدخالها قبرها ودفنها المحارم، لكن إن وجدوا إعانة من غير المحارم فلا حرج. ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل. ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجال دفن امرأة وثم محرم، ولو محارمها موجودين، ولو كان محارمها موجودين فلا بأس أن يتولى دفنها غير محارمها، والأمر في سعة. والأفضل اللحد أفضل من الشق كما أسلفت، هو يشق قبل ذلك القبر ثم يلحد جهة القبلة. ويسن تعميق القبر وتوسيع القبر لأجل أن يكون واسعا للميت، لأن الأموات يختلفون، ما جثة كبيرة، جثة صغيرة، طفل صغير، ولذا تلاحظون في بعض مقابرنا في السعودية قبور صغيرة للأطفال وقبور كبيرة للكبار. ويكره واللحد أفضل من الشق، ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت يعني في صندوق من الخشب أو غيره كما أسلفت. ويقول عند وضعه في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب الدعاء عند القبر للميت بعد الدفن واقفا عند القبر، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأس الميت ثلاث حثيات. يقول بسم الله، يعني إذا وضعت رأس الميت تجاه القبلة تقول بسم الله على ملة رسول الله، ثم إذا أنهيتم دفنه في أثناء الدفن نحثو على رأس القبر ثلاث حثيات من التراب. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم قل استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالميت إذا وضع في قبره فإنه يسأل عن دينه عن ربه ودينه ونبيه. أما تسمية الملكين بمنكر ونكير فلم يثبت هذا، وبعض العلماء أنكر هذه الأحاديث التي وردت فيها اسم منكر ونكير. المقصود أنه يسأله ملائكة الرحمن من ربك ومن دينك ومن نبيك، ونسأل الله لنا ولكم الثبات في الحياة وبعد الممات. يقول ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويستحب الدعاء عند القبر. القبر الأولى أن يدعو كل إنسان بمفرده، وإن دعوا دعاء وأمن عليه الحاضرون فلا حرج، لكن الأولى أن يدعو للميت كل من حضره. نقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، لأن الرسول غالبا إذا دعا ثلاثا، وفي بعض الدعاء سبعا كما ورد في دعاء القراءة على المريض. ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات عن من تراب القبر. ويستحب رفع القبر قدر شبر فوق مستوى الأرض شبر ويكون مسنم ما يكون مربع، ويدفع ويكون أعلى التراب حصبة، ويرش على الحصبة ماء عشان يتماسك ولا تحفره السباع والبهائم، ويكره فوق شبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، يعني وثنا يعبد من دون الله أو صور مجسمة، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، رواه مسلم. إذا كان قبر يعني مشرف ومرفوع، فالرسول نهى عن الكتابة على القبر، ونهى تجسيس القبر، ونهى أن يعني يضرب بوية. أما تضع صخرة أو حصات أو معلم معين يدلك على قبر أمك أو قريبك أو صديقك أو صاحبك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصبات تحفظ ترابه، ولا بأس بتعليمه، تعليم القبر يعني علم يوضع، مو بعلم بيرك، ولا يوضع جريد نخل ولا شجر، لأنك إذا وضعت جريد نخل أن تدري هو معذب ولا منعم. الرسول كشف له عن تعذيب الميتين فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة وشق نصفين ووضع على كل واحد نصفا، وقال: لعله أن يخفف عنهم يعني العذاب ما لم ييبس. أما وضع الشجر وزراعة الشجر على القبور أو وضع القباب على القبور هذا حرام ما يجوز، أو بناء المساجد على القبور، والمساجد إذا بنيت على القبر يهدم المسجد، وإذا وضع المسجد القبر في المسجد بعد بناء المسجد بني المسجد سليم ما في قبور، ثم دفن فيه ميت فالميت ينبش ويزاح مع القبور المسلمين الآخرين. أما إذا بني المسجد على القبر فيجب هدم المسجد وعدم الصلاة فيه، ولو تصلي في بيتك إذا لم تجد غير هذا المسجد. نعم. ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أن الرسول وضع عليه حجرا معينا ليعرفه ليزوره وليقبر بعض أقاربه بجواره. وثم قال رحمه الله: ولا يجوز تجسيصه، يعني تجسيص إيش؟ القبر. على كل لعلي أتوقف عند قوله ولا يجوز تجسيصه ليكون درسنا بكرة، والآن لعلي أجيب على بعض الأسئلة لأنه ما بقي إلا 13 دقيقة وينتهي الدرس. يقول: ما رأيكم بمن يكتبون على ألواح بجوار القبور اسم الميت؟ ولا لا لا يجوز هذا، لا يجوز أن يكتب اسم الميت لا على صخرة ولا على بلاطة ولا على لوح سواء حديد أو خشب، وإنما يوضع فيه صخرة ولا حصات ولا معلم معين خفيف، بحيث أنك إذا أردت أن تعود أو تدعو له، وإذا دخلت المقبرة وسلمت عليه يكفي، مو بلازم أن تقف على القبر. الجنين إذا لم ينفخ فيه الروح هل إذا صلي عليه خطأ؟ نعم خطأ، لأنه ما صلي على ماذا؟ لازم يصلى على روح، على نفس، على نسمة، على إنسان فيه روح. هل يجوز الدعاء الطويل عند القبر بعد الدفن جماعيا؟ لا بأس به، لكن بدعاء مشروع، لا بدعاء فيه توسل بالأموات أو اعتقاد أن الميت ينفع أو يضر من دون الله. ما حكم زيارة النساء لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قبر شهداء أحد؟ لا يجوز هذا، وفعل النساء هذا خطر، الرسول لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول: نظرا لضيق المقابر في بعض البلاد بعد مضي شهر من الدفن يفتح القبر ويدخلون الميت الجديد في نفس القبر بعد شهر، هل يجوز؟ إذا كان ضرورة نعم، أما إذا كان لغير ضرورة فلا يجوز، يجب القبر بمجرد أن نقبر فيه هذا الميت فإنه يكون ملكا للميت، لا يجوز أن يساء إليه ولا أن يمشى عليه ولا أن يهان ولا أن يوضع عليه زبالة ولا يتبول ويتغوط في القبور وبين القبور، فيجب أن نحترم القبور ونحترم الأحياء والأموات. ولا يجوز أن يدفن معه غيره إلا إذا كنا مضطرين لعدم وجود مقابر أخرى. يقول: ما هذا، ما علاقة هذا الموضوع آداب المشي للصلاة بباب الجنائز؟ لأن الصلاة الجنائز قلت لك في بداية الدرس، لأن أهم شيء في الجنازة أن نصلي عليها، فلكون الصلاة على جنازة داخل ضمن الصلاة وضعت باب الصلاة. ما حكم تسليمنا في الجنائز لصلاة الجنازة إلى اليمنى واليسار؟ السنة أن نسلم على اليمين فقط ولا نسلم على اليسار، لكن لو سلم على اليسار جاهلا في السابق فلا حرج، لكن الآن عرفت الحكم. لماذا سمي الكتاب آداب المشي للصلاة؟ لأن في أحكام الصلاة، مع أن الكتاب ذكر فيه الصيام والزكاة، على كل الأغلب هو أحكام الصلاة. إذا مات طفل من أبوين كافرين في بلاد المسلمين، هل يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكافرين؟ في مقابر الكافرين. المقصود أنه الحكم إذا مات الطفل من أبوين كافرين في مقابر الكفار، وإذا كان من أبوين مسلمين في مقابر المسلمين. ما معنى يكره أن يسجى قبر الرجل؟ يسجى يعني ما نضع قطعة من القماش قدام المشاهدين من الحاضرين للدفن أمام الجثة حتى ندخلها في القبر. التسجية هذه والتغطية المقصود بها الأموات فقط. ما حكم البناء على القبر للضرورة؟ إذا كان كيف، أنا ما أريد يعني ما أفهم، إذا كانت القرية صغيرة وفي مثلا غرفة كل من مات وضعوه في هذه الغرفة لأن ما عندهم قبور، هذه ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، لكن البناء للتعظيم لا، بناء مساجد لا. الرسول لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، ولا يوضع يعني مثلا إضاءة ولمبات وكهرباء على القبور.